معي الكرام مساء الخير إليكم فيما يلي عرضا لأهم الأنباء. جاء في بيان للحكومة العراقية المؤقتة أصدرته اليوم أن رئيس الوزراء إياد علاوي لن يرضخ لمطالب خاطفي الرهائن ولا يريد السماح بالإفراج عن العالمة العراقية السجينة رحاب طه. وجاء في بيان أن الحكومة أن رحاب من بين 3 سجناء بارزين رشحوا للإفراج عنهم بعد مراجعة أوضاعهم من قبل القوة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وذكر البيان الذي أصدره قاسم داود وزير الدولة العراقي ومستشار الأمن القومي أن الحكومة لم تنهي بعد بحثها للقضية، لكن رئيس الوزراء ألمح إلى عدم رغبته في الموافقة على إطلاق سراح رحاب راشد طه في الوقت الراهن. وتابع أنه رغم أن الحكومة العراقية لم تكمل مناقشاتها في هذا الموضوع، إلا أن السيد رئيس الوزراء أشار إلى أنه غير موافق على إطلاق سراح رحاب رشيد طه في هذا الوقت، ويطالب الخاطفون الذين قتلوا رهينتين أمريكيتين ويهددون بقتل رهينة بريطاني بالإفراج عن كل السجينات العراقيات من السجون الأمريكية في العراق. وقال الجيش الأمريكي إنه يحتجز سجينتين فقط، هما رحاب طه وهدى عماش المتهمتين بالتعاون مع نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في برامج عسكرية. وذكر بيان الحكومة أن المناقشات الجارية حول إمكانية الإفراج عن رحاب طه لا صلة لها بمطالب الخاطفين، وتابع أن الحكومة العراقية بدأت ومنذ انتقال السلطة إلى العراقيين في حزيران الماضي بمراجعة أوضاع المعتقلين ذوي الأهمية العالية والذين تم اعتقالهم من قبل القوات المتعددة الجنسيات. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى مسؤول نفطي عراقي قوله إن مخربين هاجموا اليوم الخميس خط أنابيب يربط بين حقول النفط الشمالية والجنوبية في العراق وأوقفوا الضخ عبر الخط. التفجير تم في جزء من خط الأنابيب الممتد قرب النجف جنوبي بغداد، ويستخدم الخط أساسا في تغذية مصافي النفط العراقية، وسبق أن تعرض لعدة هجمات هذا العام ويحتاج بالفعل لإصلاحات كثيرة. والخط مصمم لنقل خام البصرة الخفيف إلى الشمال أو إلى مصافي التكرير من حقول كركوك الشمالية إلى الجنوب، ولا يمتد الخط إلى مرفأي العراق على الخليج. وقال وكيل ملاحي إن صادرات النفط الخام من مرفأ البصرة النفطية الجنوبي استمرت بمعدل 1,900,000 برميل يوميا يوم الخميس. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع استأنف خط الأنابيب الشمالي الضخ بمعدل 225,000 برميل يوميا. توصل حلف شمال الأطلسي مساء الأربعاء إلى اتفاق يقضي بإرسال مئات من مدربيه إلى العراق لتأهيل كوادر للجيش في مركز للامتياز، وذلك بعد مفاوضات شاقة خصوصا بسبب تحفظات فرنسا. وقال المتحدث باسم المنظمة العسكرية جيمس أباتواري إن سفراء الحلف اتفقوا على إعطاء توجيهات إلى العسكريين بتوسيع مهمة المساعدة والتأهيل التي يقوم بها الحلف في العراق. وجاء الاتفاق بعد أن حصلت فرنسا الأربعاء على تعديلات أخيرة لمشروع قرار قدمه لدول الحلف أمينه العام ياب ديهوب شيفر. وينص أحد أبرز عناصر الاتفاق على أن يقوم الحلف بتأهيل ضباط في أكاديمية عسكرية في العراق، كما ينص الاتفاق على أن يحدد الحلف العراقيين الذين يمكن أن يتم تأهيلهم خارج العراق وتقديم معدات. اتسم رد فعل إيطاليا اليوم الخميس بالألم المشوب بالشك بعد أن أعلنت جماعة إسلامية متشددة في العراق أنها قتلت رهينتين إيطاليتين محتجزتين في العراق. وشككت حكومة روما والجهة التي يعمل لديها الرهينتين في مصداقية هذا الزعم الذي نشر على موقع على شبكة الإنترنت، غير أنهم قالوا إنه لا يمكن استبعاد احتمال صحة البيان تماما بعد. وكانت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم تنظيم الجهاد أعلنت في بيان أنها قتلت عاملتي الإغاثة سيمونا باري وسيمونا توريثا، وتبلغ كل منهما من العمر 29 عاما، لأن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني لم يذعن لمطالبها بسحب قوات بلاده من العراق. وقال البيان: إننا في تنظيم الجهاد في العراق نعلن تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى بحق الأسيرتين الإيطاليتين، بحسب ما جاء في البيان. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأنباء المساء، طابت أوقاتكم.
نرحب من جديد بمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ، وأود أن أذكر الجميع بأبرز فقرات الساعة القادمة. فبالإضافة إلى برنامج قضية في حوار حول التحضير للانتخابات المقبلة، هناك عدد من التقارير المحلية المتعلقة بالوضع الأمني، وننقل أيضا مقتطفات لحديث وزيرة البلديات والأشغال العامة حول إعادة إعمار النجف، واستطلاعا لرأي الشارع العراقي حول عمليات خطف وقتل الرهائن. أما الآن فنرافق مراسلتنا جمان العبيدي إلى مؤتمر صحفي عقدته وزيرة البلديات والأشغال العامة حول عملية إعادة أعمار مدينة النجف، وتحدثت الوزيرة نسرين برواري أيضا عن مشاريع وزارتها المستقبلية.
كما تعلمون سخرت الوزارة كل طاقاتها وإمكانياتها لإعادة أعمار النجف. في خلال الأحداث المؤسفة اللي حدثت الأسابيع الماضية، كانوا مهندسين وفرق عمل الوزارة في عمل مستمر للمحافظة على الأقل أنه الخدمات تكون مستمرة، خدمات الماء خاصة. ولكن بعد أن استتبت الأمور كما تعلمون، شاركت مع وفد وزاري وزرنا المحافظة، زرنا الصحن الحيدري، طلعنا على الأضرار اللي كانت موجودة في المدينة، أيضا زرنا آية الله السيستاني، تحدثنا مع المحافظ، وشكلنا غرفة عمليات خاصة في الوزارة هنا، ولديها غرفة عمليات فرعية برئاسة المحافظ في النجف، وهذه الغرفة في عمل في حالة تواصل 24 ساعة. رفضنا عملية إعمار النجف بالآليات والكوادر من المحافظات المجاورة. حقيقة تم إرسال أكثر من 133 آلية مختلفة النوع لكي تكون تحت تصرف السيد المحافظ في عملية تأهيل وإزالة الأنقاض والنهوض بالمدينة بأسرع وقت. فيما يخص الكوادر، أيضا أرسلنا أكثر من 2120 كادر من محافظات مجاورة، من بلديات النجف المجاورة وبلديات الديوانية وبلديات بابل وبلديات كربلاء وبلديات واسط. حقيقة نحن نشكر هذه المحافظات وكوادرها كونها وقفة مشرفة حقيقة في مساعدتنا في النهوض في حملة تأهيل مدينتي النجف والكوفة. النشاطات اللي نفذت في النجف لحد اليوم حقيقة تتشكل في مجموعة نشاطات: أولاً رفع النفايات والأنقاض، وأيضاً ردم المستنقعات. طبعاً هذه الحالة هي حالة الطوارئ اللي نحن كوزارة وضعنا مؤسساتنا البلدية تحتها، وبدأت هذه الحملة من 3/9 وستنتهي في 3/10، وهذه كلها برنامج اعتمد على مناقلات لميزانيات الوزارة واستفادة من إمكانيات الوزارة ومناقلة الإمكانيات الموجودة في مجاورات محافظة النجف. ولكن كما أنتم على علم، مجلس الوزراء كحكومة أيضا تبنى موضوع إعمار النجف، وتم تخصيص بشكل سريع 50 مليون دولار ليتم صرفها لأعمال سريعة التأثير
أما بالنسبة لبرنامج تشغيل عاطري عن العمل في الوزارة قد هيئت فرص عمل وحول هذا الموضوع وحل مشكلة السكن، تحدث برواري بالقول.
هذا أيضا خذنا إلى برنامج آخر الوزارة تبنته العام الماضي وتبنته هذه السنة وسنستمر في تبنيه في منهاجيتنا، وهو موضوع تشغيل العاطلين عن العمل. طبعا منذ البدء أدركنا بأن مشكلة البطالة وما يعانيه الشباب العراقي من عدم توفر فرص عمل هي مشكلة وإحدى تحديات المجتمع العراقي. مشروعنا أو برنامجنا من أجل عراق أنظف وأكثر إشراقا في عموم المحافظات طبعا بدأ مع مطلع هذا العام. وفرنا أكثر من 87 ألف فرصة عمل في مجالات التنظيف وصبغ الأرصفة وتنظيف الحدائق والترميم وصيانة وتأهيل المجاري. لحد هذا اليوم بلغت نسبة التشغيل 84% من الحد الذي وضعناه. طبعا هذه الفرص سوف تزداد مع زيادة المشاريع اللي تنتم فيها، مع تحسن الظروف الأمنية والانتهاء من الإجراءات الروتينية التي نحن في صددها الآن مع الدول المانحة والوكالات المعنية بإدارة صندوق أعمال العراق مثل البنك الدولي ومؤسسة اليو ان أو المنظمات الأمم المتحدة. في هناك يعني سنصل إلى مرحلة البدء بمشاريع ممولة من الدول المانحة. أنا ما ذكرته لحد الآن هي مشاريع ممولة من الميزانية العراق. وصول الأموال من خلال الدول المانحة ستبدأ إن شاء الله. أيضا جزء من مساهمتنا في تحسين واقع المعيشة للمواطنين هو من خلال مساهمتنا في تحسين أزمة أو معالجة أزمة السكن من خلال تخصيص الأراضي. أزمة السكن ستعالج بأسلوبين، سيتم إعادة العمل بموضوع المصرف العقاري لإعطاء قروض ضمن شروط الوزارة المعنية طبعا ما أعلنتها لمساهمة في أزمة السكن.
سيداتي سادتي، كان هذا الصوت السيدة نسرين برواري وزيرة البلديات والأشغال أثناء مؤتمرها الصحفي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث أعلنت جماعة مسلحة أنها قامت بذبح الرهينتين الإيطاليتين اللتين تم خطفهما في السابع من الشهر الجاري، بعد أن رفضت الحكومة الإيطالية الانصياع لمطالب الخاطفين بسحب القوات الإيطالية من العراق. حيدر الرشيد التقى بعدد من العراقيين الذين عبروا عن استيائهم لهذه الممارسات.
اسم حضرتك؟
أسعد محمد.
أسعد، منظمة إسلامية أعلنت في موقع لها على الإنترنت عن إعدام رهينتين إيطاليتين كانت تحت جلهم، فيما لو صح هذا الخبر كيف تشعر أنت؟
صاحب القضية يجب أن يدافع عن قضيته بأسلوب شريف ونزيه. هذا اللي حدث إن صح تماما هذا إجحاف بحق سمعة الإسلام، لأن الإسلام هو الدين مودة وتسامح. المسلم من يدافع عن قضيته ويحاول أن يحصل على حقه لا يجب تماما أن يقوم بهذه التصرفات، واللي دا يسوي هذه العمليات هذه أصلا أعمال صهيونية وليست من عمل المسلمين، لأن المسلم يستحيل أن يقوم بهكذا أعمال، لأن هذا الهدف منه تشويه سمعة الإسلام عالميا.
اسم حضرتك؟
ريم عدنان.
ريم، تنقلت الأخبار عن قتل أو إعدام رهينتين إيطاليتين، إذا هذا العمل كيف تشعرين باعتبارك امرأة؟
إحنا كشعب مسلم أعتقد هذه أبدا لا مبادئنا ولا أخلاقنا أنه نرضى أنه امرأتين عزال منتهم ينذبحون بهيك طريقة وحشية، فما أعتقد أنه كشعب عراقي مسلم أو حتى من بقية الديانات الأخرى يقبلون على هذا التصرف. هو إطلاقا لا عمل وطني ولا عمل شريف، وإحنا كشعب نستنكر هذه الأفعال الدنيئة.
اسم حضرتك؟
أحمد جمار.
أحمد، شنو مشاعرك إذا خبر إعدام الرهينتين الإيطاليتين؟
والله حقيقة يعني هو يعني هاي شغلات مو حلوة حقيقة، لأن الإنسان المسلم ما يرجع لك أسلوب أصلا، يجي الأسلوب مباشر بس ما تعاقب مرة وكذا بيها كل الزينية جاي لمبدأ إنساني أصلا مو مبدأ عدواني.
بل أنت تستنكر هذا العمل؟
طبعا كل إنسان يعني عنده أخلاق وشريف لازم يستنكر هيك عمل.
يعني هل يجوز باسم المقاومة ارتكاب مثل هذا العمل؟
أنا ما أعتقد المقاومة تسويك، ما ترجع هيك أساليب، هاي الأساليب ما يرجع إلا إنسان خبيث سلوك يعني يريد يسوي فد بلبل في هذا البلد.
والله إنه إحنا ضمن تعاليمنا الإسلامية نرفض هذا المبدأ، وهذولا مهما يكون يتمثل بهم بالإنسانية، وأنا شخصيا بالنسبة لي نندد بهذا العمل الإجرامي، وهذا العمل أعتقد اللي يقومون به ناس إرهابيون في تقديري.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وعلى الصعيد ذاته، أدان الأسهر الشريف استمرار عمليات خطف وقتل الرهائن المدنيين في العراق. أحمد رجب التقى عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر للحديث عن هذا الموضوع.
هذه الأفعال الإجرامية لا يمكن أن تصدر من أناس يعرفون أحكام الإسلام وتشريعاته، لأن الإسلام دين الرحمة ودين المعاملة بالحسنى حتى في أثناء الحروب. الإسلام يتمسك بالمثل العليا حتى في معاملة العدو أثناء الحرب والقتال. وهذا العمل الإجرامي الذي هو اختطاف الرهائن وذبحهم كما تذبح الحيوانات، إنما ينبئ عن أخلاق متدنية بل إجرامية، لأن الإسلام لا يمكن أن يوافق على مثل هذه الأعمال التي تبين الشناعة في التصرف والإجرام في معاملة الناس. أن الإسلام دين الرحمة حتى في معاملة الأسرى، حتى لو كانت هناك حروب وأسرت فيها بعض الأفراد من الأعداء، لا يعاملون إلا باحترام وبكل إنسانية ورحمة. ويكفي أن الله تبارك وتعالى بين أن من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه أن يحسن إلى الأسير. الله تبارك وتعالى قال في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأنا في اعتقادي الجازم أن هؤلاء المجرمين إنما تعمدوا الإساءة إلى الإسلام، وليسوا مجاهدين ولا أي تسمية من التسميات التي يتحقون تحتها. ليس هناك بهذا الشكل جهاد ولا غيره، وإنما
نعم. دكتور محمد، يعني إذا كان هذا هو حكم الإسلام بالنسبة للأسرى، فماذا عن حكم الإسلام بحق المدنيين الذين هم في العراق الآن ويخطفون ويقتلون عن طريق الذبح؟
هذا عمل إجرامي، لأن نحن مأمورون أن نقاتل من اعتدى على الأرض، العسكريين الذين يمثلون الاحتلال هم الذين يقاتلون من جهتنا. أما المدنيين الذين قد لا يكون لهم صلة بالأعمال الحربية، وقد تكون هناك رغبة منهم في أنهم وجدوا بلدا يحتاج إلى عمال أو إلى من يعمل في المنشآت المدنية، فسافروا إلى العراق ليس بهذا، ليس بغرض مساعدة القوات المحتلة، وإنما كما نعبر عنه في لغتنا الدارجة ونقول يعني من أجل لقمة العيش أو المعيشة. هؤلاء لا يمثلون العدو، والاعتداء عليهم اعتداء على أناس ليس لهم جريرة في الحرب الدائرة الآن وتحتلال القوات الأمريكية والإنجليزية وغيرها للعراق. هؤلاء الذين يذبحون الإنسان ما زالت بهم درجتهم إلى أقصى أو أدنى درجات الانحطاط الإنساني. الله تبارك وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهؤلاء ينزلون بالإنسان إلى درجة الحيوان الذي سخره الله للإنسان. فهذه الطائفة التي تدعي أنها تحمل راية الجهاد أو أي تسمية أخرى لا تمثل الإسلام في شيء، بل تضاد الإسلام. وفاعتقادي أن المخابرات التي تمثل الدول التي يومها الإساءة إلى الإسلام هي التي جندت هؤلاء. ولكنه لا يمكن أن أصدق أن إنسانا مسلما يريد أن يحسن إلى الإسلام أن يتصرف بهذا السلوك المتدني المنحط البعيد عن كل المعاني والقيم الإنسانية ويمثلها ويعلوها
في
دين الإسلام.
نعم، الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وأستاذ الشريعة بالأزهر، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
عدك يا فكتراني قلبي خلصان، شايف من سما أشكال والوان الوان الوان، ردت أنسى الهموم وما نسني، فرد لي لبعد ركضة الغزلان، وجن يتراك ظن ركضة الغزلان. عليك يا
فكراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان، عليك يا فكراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان. عليك يا فك شفت يا ما شفت ناس، يا ما شفت ناس، كل مر الزمن قدموا إلي بكاس، قدموا إلي بكاس. عليك يا فك شفت يا ما شفت ناس، يا ما شفت ناس، كل مر الزمن قدموا إلي بكاس، قدموا إلي بكاس. روح الشيبة ما شايب الراس،
روح الشيبة ما شايب الراس،
أنا بعمر الوريد والوجه تعبان، أنا بعمر الوريد والوجه تعبان تعبان.
أنا كيف تراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان،
يشيل الجروح يشيل الجروح. عليك يا فكويا معذب الروح، معذب الروح، ما بيها مكان يشيل الجروح يشيل الجروح. شلون ارتاح انا وانا اسمع بكي ونور،
شلون ارتاح انا وانا اسمع بكي ونور،
عايز بس فرح ما عايز احزان، عايز بس فرح ما عايز احزان. عليك يا فك
عليك يا فك تراني قلبي خلصان، شايف من زمان اشكال والوان الوان الوان، عليك يا فك تراني قلبي خلصان، شايف من زمان اشكال والوان الوان.
وجن يتراك ظن ركضة الغزلان، وجن يتراك ظن ركضة الغزلان.
على كيفك.
سيداتي وسادتي، اختتم اليوم المؤتمر السابع الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الوزير الدكتور طاهر خلف البكاء حول الآفاق المستقبلية للتعليم في العراق. ولمعرفة ما جاء في البيان الختامي، التقى مراسلنا إلى المؤتمر ليث أحمد رئيس لجنة التوصيات الدكتور حاتم عبد الجبار.
حقيقة أهم التوصيات التي تليت هذا اليوم هو الاهتمام بالتعليم الجامعي كونه يمثل الهيكل الأساسي في العملية التعليمية. الجانب الآخر هو مسألة استقلالية الجامعات لتكون هنالك حركة للجامعات من أجل تطوير المستوى العلمي، وليس في النية أن تكون الجامعات هي نسخ مكررة لبعضها البعض. فطالبنا الوزارة، والوزارة الحقيقة جادة بهذا الأمر وأعطي صلاحيات كثيرة للجامعات، ولكن ستفعل هذه الآلية من خلال تشريعات كثيرة. كذلك فتح الباب لتأسيس بعض الكليات الأهلية ولكن تحت رقابة وإشراف الوزارة. أيضا التعليم المسائي سيستمر العمل فيه ولكن تحت ضوابط وأسس جديدة. أيضا سيتضمن أيضا تطوير الجانب التدريسي، بمعنى طرائق التدريس في الجامعات. لازلنا نشكو بأن الطرق بدائية وقديمة، فطالبنا بأن تكون هنالك استخدام لوسائل العرض الحديثة بأسلوب المحاضرات. وهنالك عشرات التوصيات التي ستصدر لاحقا في وقائع هذا المؤتمر.
وقد ظهرت عدة اعتراضات من قبل الأساتذة المشاركين في المؤتمر حول عدم شمول التوصيات التي أقرت من قبل اللجنة لكل البحوث المقدمة ولا توجد فيها معالجات للدراسات التي طرحت.
مؤتمرات توصي وتمثل نقطة انطلاق، لكن لا توجد لجنة متابعة ملزمة بمتابعة تلك التوصيات ومحاسبة في جدول عملي على تنفيذ تلك التوصيات. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، حقيقة العمومية والشمولية في العبارات التي ذكرت قد لا أولا تتيح المجال للكثير من التصورات المخطوئة أو الاجتهادات غير الدقيقة. أمر آخر أحب الانتباه إلى، وهو أن هناك منطقة فراغ كبيرة في البحث العلمي، ويأسفني أن لم أسمع سطرا واحدا يخص الطلاب وينصف الطلاب، والطلاب هم الركن الأساسي في العملية التعليمية. كنا نترجى أن مثلا على سبيل المثال تذكرون شيء مشروع للطلبة الفقراء، فللمساعدة يمكن أن يسعى لأجلها، وأطالب بإرجاع الزي الموحد لأنه يحل لنا الكثير من المشاكل ويجعل الجامعة أكثر عصمة وأكثر نظارة.
وحول الاعتراضات أجابنا الدكتور حاتم بأن الوقت الذي حدد للمؤتمر كان قصير ولم يستطع المنظمون له بتغطية جميع محاور البحوث المقدمة، وأن اللجنة سوف تبقى مستمرة بعملها لإقرار بقية التوصيات رغم انتهاء المؤتمر.
حقيقة هذه ظاهرة صحية جدا، بأن الأستاذ بدأ يستطيع أن يعبر عن رأيه في أي جانب من الجوانب. والمؤتمر كان الإعداد إلى بحوث كثيرة، ولهذا ما استطعنا بهذه التوصيات أن نغطي كافة المحاور، ولهذا كان عتب على بعض الفقرات هي موجودة بالحقيقة ولكن لم تتلى لضيق الوقت. ولهذا احنا فرحين بسماع أي صوت من قبل أخواننا التدريسيين، ولكن التوصيات والوقائع المؤتمر ستصدر خلال الفترة اللاحقة بعد أن تدرس كافة البحوث والتوصيات وتقارن مع ما موجود من تعليمات وأنظمة سائدة.
الأستاذ الدكتور حاتم جبر عطية، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لإذاعتكم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، ونحن على أبواب بدء العام الدراسي الجديد، فما هي خطط وزارة التربية في إعادة تأهيل المدارس في العراق؟ وما هو في الحقيقة واقع الأبنية المدرسية والمدارس في المحافظات؟ تحدث عن هذه المحاور مدير عام الأبنية المدرسية حسن ينفاضل معلة لمراسلتنا خماء المحسن.
أود أن أعطيكم فكرة عن واقع المدارس والأبنية المدرسية الموجود في العراق. احنا طبعا عندنا مدارس، عندنا أبنية مدرسية. الفرق بين هذه وهذه، هناك بعض المدارس اللي بها نظام الدوام المزدوج والثلاثي، لذلك تلاحظون أن الأبنية المدرسية هي أقل من عدد المدارس. وراح نعطيكم تفصيل صغير على عدد المدارس وعدد الأبنية المدرسية، وانت يعني حضرتك تقدرين تشوفين الفرق والمقارنة بيناتهم. بالنسبة للمدارس، عندنا رياض الأطفال 631 مدرسة، الابتدائية عندنا 13413 مدرسة، الثانوية أدنى 4155، المهنية 258، ومعامل المعلمين 171. المجموع مال هاي هو عبارة عن 18626 مدرسة. أما كأبنية مدرسية رياض الأطفال نفس الرقم 631. الابتدائية قد يصير 11066 مبنى، الثانوية 2968، المهنية 158، ومعاهد المعلمين 101. المجموع يصير 14924. فإذا تلاحظين فرق حدود 3600 مبنى. هو دي يشتغل زوجي وثلاثي النظام بها طبعا. ومن الخطط الرئيسية في وزارتنا أنه نلغي الظاهرة ونسوي الدوام، يعني كل مدرسة بحد ذاتها واحدة،
يعني مدرسة واحدة دام ببناية واحدة.
بالضبط، هاي أملنا احنا كوزارة. وخطتنا الاستراتيجية في وزارة التربية إلى عام 2007 هو بناء 4500 مدرسة في عموم أنحاء القطر. وأعتقد هذا في رقم كبير جدا سيساهم في تنشيط الحركة التربوية، نقضي على كثير من السلبيات اللي كانت موجودة سابقا.
هل هذه الأعداد التي ذكرتها تشمل مدارس منطقة كردستان العراق؟
لا، كلا، لا تشمل إقليم كردستان، بس موجودة النسب الأخرى مع إقليم كردستان وصلتنا مؤخرا وممكن الإجابة عليها لاحقا.
طيب ما هي المدارس التي تحتاج إلى الإصلاح؟
المدارس اللي تحتاج إلى إصلاح في القطار عموما 80% من المدارس الموجودة تحتاج إلى إصلاح. ونوع الإصلاح اللي راح نقوم به، هناك إصلاح نسميه ترميم جزئي partial rehabilitation، والترميم شامل اللي هو comprehensive rehabilitation. وعندنا هدم وإعادة أعمار وإعادة بناء كامل. النسب مال هاي المواضيع الثلاثة تشكل 80%، وراح نعطيك اياها بالضبط. عندنا 5970 مدرسة تحتاج إلى إصلاحات محدودة اللي قلناها الترميم الجزئي، هاي تشكل 40% من عدد المدارس. كذلك عندنا 4626 مدرسة تحتاج إلى إصلاحات كبيرة وإعادة بناء، هاي تشكل 31%. كذلك عندنا 1343 مدرسة تحتاج إلى هدم وإعادة بناء كامل، هذه ديمولش، هدم من الأساس، هذه تشكل نسبة 9%. فلو تجمعين النسب تطلع 80%. أما أنطيش ملاحظات أخرى موجودة عندنا بالنسبة لواقع المدارس، عندنا احنا اكثر من 2700 مدرسة تعرضت للحرق والسرقة. كذلك عندنا اكثر من 1000 مدرسة، 1300 مدرسة تقريبا بالضبط، اللي تحتاج الى اعادة بناء كامل. هذه كلها اولويات وزارة.
هل المبالغ المرصودة لاعمار المدارس كافية وسوف تعطوها الى شركات اجنبية ام الى مقاولين عراقيين؟
بالنسبة ان المبالغ اللي وفرت اياها الدولة بالاضافة الى البنك الدولي، المبالغ اللي جتنا منها كافية جدا ومبالغ ضخمة نستطيع بها تمشية اعادة الاعمار. ولكن اكو نقطة مهمة احب ان اوضحها، بعد سقوط نظام الطاغية في 9/4 ولحين تشكيل وزارة في 31/8 حسب ما اذكر، ما كان اكو وزارة تربية، وكان الاعمار يتم من بكتل ومن الجيش الامريكي، مشكورين هم الحقيقة. ولكن هناك كان سلبيات كثيرة ظهرت في العمل بسبب غياب المهندس العراقي. كجهة مشرفة. فبعد تشكيل الوزارة وضعنا الخطط كيفية معالجة هذا الموضوع، وفي 25/5/2004 تم استحداث المديرية العامة للأبنية المدرسية اللي أخذت على عاتقها جملة وتفصيلا موضوع الأعمار. لذلك الآن أي مدرسة يبدأ بها الترميم يعلن عنها في الصحف الرسمية، يقدمون المقاولين خلال مدة أسبوع أو 10 أيام، وهناك لجان لفتح العطاءات ولجان تحليل ولجان إحالة.
هل حصة المحافظات مثل حصة بغداد أم تعطونها منظار آخر؟
بالتأكيد مثل حصة بغداد، وهو الموضوع اللي يتم حسب إحصائيات الكثافة السكانية. وتم استحداث بأمر السيد الوزير الآن، تم استحداث قسم للأبنية المدرسية في كل مديرية من مديريات القطر حتى تواكب هاي الحملة.
سيدتي وسادتي، كان هذا لقاء مع المهندس المدني الاستشاري حسنين فاضل المعلى، مدير عام الأبنية المدرسية. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية. سيداتي وسادتي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار مخصصة للحديث عن مهمات المفوضية العليا المستقلة لانتخابات الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية في كانون الثاني المقبل، حيث أجرى حسين سعيد لقاء مع رئيس مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق الدكتور حسين هنداوي. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، أسعدتم بالخير أوقاتا وأهلا بكم معنا في برنامج قضية في حوار التي نخصصها لقضية انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية في كانون الثاني من العام المقبل. تتواصل الاستعدادات لانتخابات الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية في كانون الثاني المقبل، ورغم ما تردد حول احتمالات تأجيل هذه الانتخابات بسبب الحالة الأمنية، إلا أن كبار المسؤولين العراقيين من فكوا يؤكدون تمسكهم بإجراء الانتخابات قبل نهاية كانون الثاني من العام المقبل، مشددين على أن انتخابات تصل نسبة الدقة والنزاهة فيها إلى 60% أفضل من التراجع عن إجرائها. وكان مجلس الأمن الدولي وفي إطار قراره الخاص بنقل السيادة إلى العراقيين شكل مفوضية عليا للانتخابات في العراق، مهمتها الإعداد للانتخابات التي من المقرر أن تجري قبل نهاية كانون الثاني المقبل وتنظيمها والإشراف عليها. وتجدر الإشارة إلى أن مهمة المفوضية لن تنتهي بإجراء انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية التي ستقوم بصياغة مشروع الدستور العراقي الدائم، بل ستواصل عملها للإعداد لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي من المفترض أن يتم في أواسط تشرين الأول من العام المقبل. وأخيرا، تنظيم الانتخابات العامة للجمعية الوطنية العراقية الاعتيادية التي من المفترض أن تجري في كانون الأول من العام المقبل أيضا. ولتسليط المزيد من الضوء على تفاصيل تشكيل هذه المفوضية ومهماتها وآليات عملها، نستضيف في حلقة هذا الأسبوع من قضية في حوار الدكتور حسين هنداوي، رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. الدكتور حسين هنداوي، رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مرحبا بكم في برنامج قضية في حوار.
أهلا وسهلا بكم.
ما هي مهمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق؟
مهمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق هي إجراء الانتخابات العامة في البلاد في الفترة الانتقالية، ومعنى هذا أن هذه المفوضية هي السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق الآن، بانتظار أن يوضع الدستور وتتم الانتخابات المعتادة لانتخاب جمعية وطنية اعتيادية. هذا الأمر سيجري في العام القادم.
يعني مهمتها الرئيسية مهمتها الرئيسية هي الإعداد لعملية الانتخابات التي من المقرر أن تجري قبل نهاية كانون الثاني المقبل.
هي الإعداد وتنظيم والإشراف بشكل كامل على عملية الانتخابات التي ستجري في نهاية شهر كانون الثاني المقبل، إنما أيضا ستكون مهمتها مواصلة هذه العملية فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور الذي يفترض أن يتم في منتصف شهر تشرين الأول من العام المقبل، وأيضا وأخيرا خلال الفترة الانتقالية تنظيم والإشراف على الانتخابات العامة لاختيار الجمعية الوطنية العراقية الاعتيادية الذي يفترض هذا الاختيار يفترض أن يكون في نهاية العام القادم في نهاية شهر كانون الأول من عام 2005.
يعني معنى ذلك المهمة هذه اللجنة لن تنتهي بانتهاء الانتخابات في كانون الثاني المقبل.
تماما، المهمة هذه اللجنة يفترض أن تتم أن تتواصل حتى انتخاب جمعية وطنية عراقية اعتيادية عند ذلك. وطبعا الدستور سيحدد مستقبل المفوضية أيضا بعد انتخاب جمعية وطنية.
طيب كما تفضلت دكتور، كما تفضلت أن المفوضية العليا المستقلة، مستقلة عن من؟ هي مستقلة عن الحكومة العراقية أم أنها مستقلة عن الأحزاب؟ مستقلة عن ماذا؟
مستقلة عن كل شيء، مستقلة أولا عن السلطات الثلاث في البلد، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أيضا، ومستقلة عن كل الأحزاب الموجودة في العراق في البلد وحتى الأحزاب الخارجية لعدم تعداد خارجها، وهي مستقلة أيضا عن الأمم المتحدة وعن أي قوة أخرى خارجية. فهي مستقلة بمعنى هي السلطة الانتخابية مثل ما السلطات النقدية مثلا أو السلطات أحيانا الاتصالاتية تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية، فهي سلطة مستقلة في كل معنى الاستقلال.
طيب من الذي شكل هذه المفوضية أو دعا إلى تشكيلها وأشرف على تشكيلها؟
هذه المفوضية تحديدا تم تشكيلها في إطار قرار مجلس الأمن الدولي بنقل السيادة للعراق والعراقيين، وتم اختيار هذه المفوضية، أعضاء هذه المفوضية تم اختيارهم مباشرة من قبل الأمم المتحدة. تم اختيارهم المفوض عدد أعضاء المفوضين في مجلس المفوضية هو في الواقع 9 أعضاء، 7 منهم يحق لهم التصويت وكلهم عراقيون. هؤلاء 7 تم اختيارهم من قبل الأمم المتحدة عبر عملية انتقاء استغرقت فترة من الزمن. كان عدد المرشحين للمجلس بحدود 1880 عضوا، وأيضا هناك عضو ثامن هو المدير العام التنفيذي الذي يعتبر كبير موظف الانتخابات، هذا هو أيضا عضو في المفوضية إنما لا يحق له التصويت. وهناك عضو ثالث معين مباشرة من قبل منظمة الأمم المتحدة وتحديدا من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة، وهذا الشخص هو خبير في الانتخابات وموجود معنا في المفوضية، يمتلك كافة الحقوق باستثناء حق التصويت. فإذا هناك شرعية وطنية لهذه المفوضية وأيضا شرعية دولية باعتبار أن الأمم المتحدة أشرفت على اختيار أعضاء هذه المفوضية بشكل مباشر.
يفهم من هذا أن المفوضية تقدم تقاريرها أو يعني تستأنس بآراء الأمم المتحدة ضمن القرار الصادر بهذا الخصوص أو مكتب الأمين العام للأمم المتحدة؟
المفوضية لا تقدم تقريرا لأي أحد في الواقع، التقرير الوحيد الذي تقدمه هو لمجلس المفوضين. الهيئات الانتخابية تقدم تقاريرها الأسبوعية وحتى اليومية أحيانا فيما يتعلق بمتابعة المنجزات الميدانية للعملية الانتخابية، تقدمها لمجلس المفوضين. هو مجلس المفوضين هو السلطة العليا في المفوضية. الأمم المتحدة دورها يعني مساعد، دورها مساعد على الصعيد التقني والخبراتي وكل الدعم اللوجستي وأي شيء آخر. فالحقيقة الدعم الذي تقدمه المتحدة كبير جدا، إنه يختصر على الدعم التقني، على الدعم المساعدات الفنية، وهي ليست مشرفة على العملية ولا على المفوضية.
طيب آلية العمل، ماذا تعمل هذه المفوضية وكيف تتحرك في العراق ضمن أي صلاحيات أو اختصاصات أو من ينظم لها كل هذه التحركات أو الإشراف على عملية الانتخابات، تشكيل اللجان؟ هل تدخل هذه في مهامها أم أنها مجرد مؤسسة للمراقبة؟
المفوضية هي مؤسسة، أنا ذكرت هي سلطة انتخابية في الواقع، هي سلطة انتخابية الوحيدة في البلد من ناحية قانونية. طبعا هذا الشيء عملها مقسم على جزئين، الجزء الأول هو مجلس المفوضين الذي يقوم بوضع القرارات ويتابع تنفيذها من خلال أداة أو ماكينة انتخابية تسمى الإدارة الانتخابية. هذه الإدارة الانتخابية موجودة في لديها بحدود سيكون لديها بحدود 1000 موظف منتشرة في كافة أنحاء البلاد من أجل إنجاز العملية الانتخابية، سواء هذه العمليات المقبلة التي ستتم في شهر كانون الثاني المقبل، والتي ستكون ثلاث انتخابات في نفس الوقت، انتخابات الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة التي ستقوم بإعداد أو كتابة الدستور الدائم، وأيضا ستتم في نفس اليوم عملية انتخاب المجلس الوطني الكردستاني في دورة اعتيادية. المجلس الوطني الكردستاني موجود الآن وسيتم تجديده عبر دورة اعتيادية في نفس اليوم في هذه الانتخابات. وأيضا هناك انتخابات ثالثة في نفس اليوم تتم في نفس الوقت، هي انتخاب مجالس المحافظات في كافة أنحاء العراق. هناك المحافظات الموجودة سواء في إقليم كردستان أو في بغداد، وأيضا في 14 محافظة أخرى المعروفة طبعا.
ولكن لا زال الأمر غير واضح بالنسبة لمهام هذه المفوضية المستقلة. من جانب تقول أنها مستقلة وغير تابعة لأي سلطة عراقية أو أي جهة أو أي سلطة من السلطات العراقية الثلاث، من جهة أخرى هي تقوم بهذه العمليات تقريبا يعني مباشرة. هل هي تنسق مع لجنة انتخابية أخرى موجودة حكومية، أم تنسق مع الجهات التنفيذية في المحافظات، مع من؟ لا يمكن أن تعمل بمفردها بدون التعاون أو التنسيق مع مؤسسات الحكومة العراقية.
نعم، المفوضية في الواقع هي كيان من كيانات الدولة العراقية، هي جزء من منظمة أو جهاز حكومي تابع للدولة العراقية، وبالتالي هي مكلفة بالانتخابات، كما أن البنك المركزي مثلا مكلف بالعملة في موضوع العملة. القضية الأخرى أن هذه المفوضية في المرحلة الانتقالية الحالية هي بهذا الوضع، إنما سيحدد الدستور الدائم وضعها المقبل، وقد تكون مرتبطة مباشرة بالبرلمان، ليس التابعة للبرلمان، إنما مرتبطة ومراقبة ومحاسبة من قبل البرلمان مباشرة مع المحافظة على استقلاليتها في إنجاز المهمات الموكلة لها بموجب القانون. وطبعا هذا الامر يعني ينتظر ما سينص عليه الدستور في كل التفاصيل في كل الحيثيات. المشروع بحد ذاته يعني المنظمه هذه المفوضيه موجوده، هذه الصيغه موجوده في عدد كبير من الدول الديمقراطيه القديمه العريقه، وهذه اول تجربه في الواقع في العالم العربي وفي العالم الاسلامي. هناك نماذج من هذه المفوضيه في كل بلدان تطور ديمقراطيا، وفي العراق هذه التجربة الأولى في الواقع، ولذلك تبدو هناك بعض الصعوبات في فهم وضعها وفي فهم أيضا مهماتها وفي فهم ما احنا نأكد عليه موضوع استقلاليتها عن السلطات الثلاث وعن السلطات الخارجية.
طيب ميزانيتها موجودة من ميزانية السلطات العراقية أو من خزينة الدولة العراقية أم أنها من الأمم المتحدة؟
هناك ميزانية خاصة بهذه المفوضية مقررة ضمن ميزانية الدولة العراقية، ونحن نتعامل مباشرة مع وزارة المالية التي تقدم لنا التسهيلات من أجل يعني أن نواصل عملنا وننجح في هذه المهمة إكمال هذه المهمة. فالأموال التي تستلمها المفوضية مخصصة مسبقا في الميزانية العامة للدولة، وتأتي من صندوق التنمية العراقي، من أموال الشعب العراقي، من أموال الدولة العراقية، أموال المخصصة للتطور والازدهار إلى آخره. فهذه الأموال هي أموال عراقية، وبالتالي المفوضية مطالبة في كل مرحلة أن تقدم بشفافية عالية كل نفقاتها وميزانيتها للسلطات العراقية المعنية.
طيب دكتور، لك لا يأخذنا الوقت، يعني احنا مضينا وقت كثير يعني مع لبحث مهمات هذه المفوضية. الآن خلينا نتكلم عن مشكلة توزيع المناطق الانتخابية والخط الجغرافي الفاصل بين كل منطقة ومنطقة. ماذا تم على هذا الصعيد التنفيذ العملي لعملية إجراء الانتخابات في كانون الثاني المقبل، من حيث توزيع المراكز الانتخابية، من حيث تحديد المناطق الجغرافية، من وما إلى ذلك من الأمور الفنية؟ يعني هل هذه تدخل في مهمات المفوضية أيضا؟
من جانب أول، المفوضية ملتزمة بتطبيق مواد قانونية موجودة سلفا. المفوضية وجدت بعد أن صدرت هذه المواد القانونية التي تخص الانتخابات وتخص التنافس الانتخابي بالنسبة للأحزاب وأيضا كل العملية تتعلق بالانتخابات العامة. هذه القوانين تنص على أن العراق يعتبر دائرة انتخابية واحدة. التمثيل النسبي هو المبدأ الذي سيحكم هذه العملية الانتخابية. وفي موضوع التنافس يعني مبدأ التمثيل النسبي هو السائد حاليا بموجب القوانين الصادرة. الدستور قد يغير هذه الأمور، إنما هذا الشيء متروك للمستقبل. على الصعيد العملي، العملية الانتخابية الفعلية موزعة، الفوضية موزعت عملها على 4 مراحل. الأولى التي أوشكت على الانتهاء أو تقريبا انتهت الآن هي إعداد الكادر والتدريب الكادر. هناك عدد كبير من الكادر الانتخابي المتخصص في عملية الانتخابات في الوظيفة الانتخابية. هذه العملية استغرقت تقريبا 3 أسابيع، وكانت في الواقع نحن نبدأ من الصفر أحيانا في كل مجالات. من الصفر بمعنى أن هناك خبرات كبيرة للأمم المتحدة نستفيد منها، إنما على الصعيد الميداني احنا في الواقع نبدأ من الصفر، حتى على صعيد إعداد النصوص والنظم الخاصة بكل العملية الانتخابية. هذا من جانب، هذه المرحلة بدأت تنتهي. المرحلة القادمة هي تسجيل الناخبين، إعداد لوائح سجلات الناخبين، ستستغرق أيضا فترة مشابهة حدود 6 أسابيع. تليها عملية تسجيل المتنافسين والأحزاب المتنافسة على المقاعد الانتخابية، مقاعد البرلمان المقبل. وأيضا ستليها مرحلة رابعة هي التحضيرات الميدانية المادية لإنجاز العملية الانتخابية بانتظار اليوم الأخير، يوم الاقتراع العام الذي سيكون في يوم قبل نهاية الشهر الأول من العام المقبل. هذه باختصار الآلية الموجودة، ونحن يعني متفائلون جدا بأن الانتخابات ستجري في وقتها المحدد وواقعيون في نفس الوقت، لأن هناك مشاكل كبيرة. إنما نعتقد بأننا كسلطة عراقية في مجال الانتخابات نستطيع أن نخطط وننجح في هذه المهمة بدعم الناس جميعا، والواقع نجد دعما كبيرا من قبل الحكومة والسلطات المعنية مباشرة، من قبل منظمات المجتمع المدني، من قبل الأحزاب السياسية، وأيضا من قبل الرأي العام. هناك رأي عام كبير لدعمنا، سواء على مستوى المرجعيات الدينية أو على مستوى منظمات المجتمع المدني إجمالا.
هل هناك يعني احتمال في أن لا تجري انتخابات في بعض المحافظات التي حبل الأمن مضطرب فيها؟
هذا الموضوع لا نناقشه ولا نهتم به حاليا، لأننا نركز على إنجاز الانتخابات. يعني أي فكرة أخرى نستبعدها تماما الآن. نحاول أن نعمل ليل نهار من أجل إنجاز العملية وعملنا الميداني، وأيضا الدعم الذي نلقاه من قبل المتحدة ومن قبل الخبراء الدوليين وأيضا من قبل كافة الجهات المعنية بالانتخابات، يسير كله باتجاه إجراء الانتخابات في وقتها المحدد. ولا يمكن الحديث الآن إطلاقا على مسألة تأجيل أو تأخير أو حتى إلغاء بعض، يعني استثناء بعض المناطق. نحن نعمل في كل المناطق في هذه التحضيرات.
مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من قضية في حوار لا يسعني إلا أن أقدم جزيل الشكر لضيف البرنامج رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الدكتور حسين هنداوي، ولكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة.